الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. ما بعد الدرس الثاني من كتاب تقصير الصلاة من صحيح الإمام أبي عبد الله البخاري. يا أخو عبد الرحيم كأنه مريض، ادعوا له بالشفاء، وهو حريص على العلم والله المستعان لم نقم بزيارته، نسأل الله أن يعافيهم وأن ييسر أمرهم. قال حدثنا مسدد وهو ابن مسرد قال حدثنا يحيى بن سعيد القطان عن عبيد الله العمري قال أخبرني نافع أبو عبد الله مولى بن عمر قيل من كابل وقيل من المغرب عن عبد الله رضي الله عنه وهو ابن عمر قال صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم بمنى ركعتين وأبي بكر ومع عثمان صدرا من إمارته ثم أتمها متأولا رضي الله عنه. وقوله متأولا أي لم يتمها بدليل، إنما تأول. وقد ذكر ابن القيم عدة تأويلات، ستة تأويلات ذكر الشيخ يحيى حفظه الله أن أكثرها يعني عليه كلام، إلا ما قيل بأنه تزوج امرأة. حتى هذه المسألة كون الرجل يتزوج امرأة في منطقة إذا نزل فيها لا يلزمه الإتمام، لأن البلدة ليست ببلد له، كما أن مال الزوجة ليس بمال للزوج، فكذلك بلد الزوجة ليس ببلد للزوج حتى تشمله الأحكام. قال حدثنا أبو الوليد وهو هشام بن عبد الملك الطيالسي قال حدثنا شعبة بن حجاج قال أنبأنا أبو إسحاق وهو السبيعي قال سمعت حارث بن وهب رضي الله عنه قال صلى بنا النبي صلى الله عليه وسلم آمن ما كان بمنى ركعتين. ساق المصنف هذا الحديث ليبين أن القصر ليس متعلقا بالخوف، وإنما القصر المتعلق بالخوف هو قصر الصفة لا قصر العدد. أما قصر العدد فقد أتم النبي، فقد قصر النبي صلى الله عليه وسلم وهو في أمن وأمان لا يخاف إلا الله، مع ذلك كان يقصر. قال حدثنا قتيبة وابن سعيد أبو رجاء البغلاني قال حدثنا عبد الواحد وابن زياد في روايته عن الأعمش كلام قال شيخنا مقبل لا تنزل عن الحسن عن الأعمش وهو أبو محمد سليمان بن مهران كان يلقب بالمصحف لكثرة حفظه حتى قال ما كتبت سوداء في بيضاء. قال حدثنا إبراهيم وهو النخعي قال سمعت عبد الرحمن بن يزيد النخعي أيضا يقول صلى بنا عثمان بن عفان رضي الله عنه بمنى أربع ركعات أي الصلاة الرباعية، فقيل ذلك لعبد الله بن مسعود رضي الله عنه فاسترجع لاستشعاره أنها مصيبة، فإن مخالفة الدليل في نفس الأمر مصيبة. قال صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بمنى ركعتين، وصليت مع أبي بكر رضي الله عنه بمنى ركعتين، وصليت مع عمر بن الخطاب رضي الله عنه بمنى ركعتين، فليت حظي من أربع ركعات ركعتان متقبلتان. ومع ذلك صلى خلف عثمان فقيل له في ذلك، قال الخلاف شر. ويؤيده ما روى أبو داود أن ابن مسعود صلى أربعا فقيل له عبت على عثمان ثم صليت أربعا، قال الخلاف شر. وفي رواية البيهقي إني لا أكره الخلاف، ولأحمد من حديث أبي ذر مثل الأول، وهذا يدل على أنه إلا لم يكن يعتقد أن القصر واجب كما قال الحنفية، وافقهم القاضي إسماعيل من المالكية وهي رواية عن مالك وعن أحمد قال ابن قدام المشهور عن أحمد أنه على الاختيار والقصر عنده أفضل، وهو قول جمهور الصحابة والتابعين. واحتج الشافعي على عدم الوجوب بأن المسافر إذا دخل في صلاة المقيم صلى أربعا باتفاقهم، ولو كان فرضه القصر لم يأتي ببعضه، وكان التخير مختصا بالتطوع، دل على أن المصلي لا يتخير في الاثنتين والأربع، وتعقبه ابن بطال بأن وجدنا واجبا يتخير بين الاتيان بجميعها وبعضه والإقامة بمنى انتهى. ونقل الداودي عن ابن مسعود أنه كان القصر فرضا وفيه نظر لما ذكرته، ولو كان كذلك لما تعمد ترك الفرض حيث صلى أربعا وقال إن الخلاف شر. ويظهر أثر الخلاف فيما إذا قام إلى الثالثة عمدا فصلاته عند الجمهور صحيحة وعند الحنفية فاسدة ما لم يكن جلس للتشهد. الذي يظهر أنه لم يكن يراها مستحبة، لو كان يراها مستحبة ما استرجع، لأن المسألة دائرة بين فاضل وأفضل. وكم من المسائل التي يسير عليها السلف رضوان الله عليهم من هذا الباب، ولا ينكر بعضهم على بعض، وإنما يقع النكير في المخالفات، كما أنكر عمر على عثمان عدم الغسل للجمعة. والدليل على أنه كان يراها واجبة قوله فاسترجع، وقوله الخلاف شر، وعثمان متأول وصاحب التأويل، أمره إلى خير، إن أصاب فله أجران وإن أخطأ فله أجر، وصلاته وعبادته صحيحة حتى في حال خطأه إذا كان مجتهدا فأخطأ. وابن عمر يقول في حق التسبيح لو كنت مسبحا لأتممت. وأيضا قول ابن مسعود مما يدل على أنه يرى الوجوب لا يتحضي من أربع ركعات، ركعتان متقبلتان. وفي حرص الصحابة رضى الله عليهم على الأخوة الدينية ومحبة الصحابة رضى الله عليهم للدليل، ولكنهم من أئمة الاجتهاد. وكم من المسائل التي اجتهدوا فيها والقول خلاف بعض الاجتهادات، كاجتهاد عمر في النهي عن متعة الحج، واجتهاد عثمان في النهي عن متعة الحج، واجتهاد عمر في جمع الناس على صلاة التراويح في رمضان، مع أن الفعل الأول فعل النبي صلى الله عليه وسلم عدم الجمع مع حصول بعضه وأصله. وأبو بكر رضي الله عنه مضى على هذا، ثم عمر مضى على بعضه في سنين من خلافته، والصحابة كلهم على هذا القول. ثم اجتهد ورأى جمع الناس خلف إمام وحصل خير، ومع ذلك كان هو يصلي في بيته، هو عبد الله بن عمر كان يصلي فرادى، وكثير منهم ما زالوا على العهد الأول. قال باب كما قام النبي صلى الله عليه وسلم في حجته. حدثنا موسى بن إسماعيل أبو سلمة التبوذكي قال حدثنا وهيب وهو ابن خالد قال حدثنا أيوب وهو ابن كيسان أبو تميم بن أبي تميم السختياني عن أبي العالية البراء عن ابن عباس رضي الله عنهما قال قدم النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه لصبح رابعة يلبون بالحج، فأمرهم أن يجعلوها عمرة إلا من معه الهدي، تابعه عطاء عن جابر. قال قوله باب كما قام النبي صلى الله عليه وسلم في حجته، أي من يوم قدومه إلى أن خرج منها. قد تقدم بيان ذلك في الكلام على حديث أنس في الباب الذي قبله، والمقصود بهذه الترجمة بيان ما تقدم من أن المحقق فيه نية الإقامة هي مدة المقام بمكة قبل الخروج إلى منى ثم إلى عرفة، وهي 4 أيام ملفقة، لأنه قدم في الرابع وخرج في الثامن، فصلى بها 21 صلاة من أول ظهر الرابع إلى آخر ظهر الثامن. قال فيما قاله الشارح نظر، وسبق أنه صلى الظهر يوم الثامن بمنى كما صح ذلك من حديث جابر وغيره، وعليه يكون المحفوظ أنه صلى بمكة قبل التوجه إلى منى 20 صلاة فقط، أولها ظهر اليوم الرابع وآخرها فجر اليوم الثامن، وأما فجر اليوم الرابع فقد اختلف فيها هل صلى بمكة أو في الطريق والله أعلم. وقيل أراد مدة إقامته إلى أن توجه إلى المدينة وهي 10 كما في حديث أنس، وإن كان لم يصرح في حديث ابن عباس بغايتها فإنها تعرف من الواقع، فإن بين دخوله وخروجه يوم النفر الثاني من منى إلى الأبطة 10 أيام. قال عن أبي العالية البراء، نحن قريناها البراء، البراء كان يبرئ النبل واسمه زياد وقيل غير ذلك، وهو غير أبي العالية الرياحي، وقد اشترك في الرواية عن ابن عباس. أما تكرار الحافظ أن الإقامة المتيقنة 4، قد أسلفت لكم أنه لم يحدث سفرا جديدا ما زال في سفره حتى نقول قصر في منى لسفر جديد. وإن قلنا بأنه السفر الأول خرجنا من تحديد الإقامة 4 أيام، قال باب في كم يقصر الصلاة. وسمى النبي صلى الله عليه وسلم يوما وليلة سفرا. هذه مسألة اختلف فيها العلماء اختلافا عظيما جدا، وهي تحديد مسافة القصر. والذي عليه أهل التحقيق أن ما اصطلح عليه الناس أنه سفر تقصر فيه الصلاة، مع أن أصح ما جاء في ذلك عن ابن عمر وابن عباس بتحديد المسافة بين مكة وجدة وبين مكة والطائف، وهذه المسافة قريب من 80 كيلومترا تزيد تنقص، وهي عبارة عن مرحلتين، إذ كانوا يسيرون في اليوم والليلة مرحلة فيقطعون 40 كيلومترا. قال وكان ابن عمر وابن عباس رضي الله عنهم يقصرون ويفطرون في 4 برد وهي 16 فرسخة. قال وصله ابن المنذر من رواية يزيد بن أبي حبيب عن عطاء بن أبي رباح أن ابن عمر وابن عباس كان يصليان 2 ركعة ويفطران في 4 برد فما فوق ذلك. وروى السراج من طريق عمرو بن دينار عن ابن عمر نحوه، وروى الشافعي عن مالك عن ابن الشهاب عن سالم أن ابن عمر ركب إلى ذات النصب فقصر الصلاة، قال مالك وبينها وبين المدينة 4 برد. ورواه عبد الرزاق عن مالك هذا فقال بين المدينة وذات النصب 18 ميلا، بمعنى كم يا أخوة؟ فوق 30 كيلومتر. 18 ميلا ربما تأتي يعني 32 أو 33، قريب من هذا. وفي الموطأ عن ابن شهاب عن سالم عن أبيه أنه كان يقصر في مسيرة اليوم التام. ومن طريق عطاء أن ابن عباس سئل أن أقصر الصلاة إلى عرفة، قال لا ولكن إلى عسفان أو إلى جدة أو إلى الطائف. وقد روي عن ابن عباس مرفوعا أخرجه الدارقطني ابن أبي شيبة من طريق عبد الوهاب بن مجاهد عن أبيه وعطاء عن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يا أهل مكة لا تقصروا الصلاة في أدنى من 4 برد من مكة إلى عسفان، وهذا إسناد ضعيف من أجل عبد الوهاب. وروى عبد الرزاق عن ابن جريج عن عطاء عن ابن عباس قال لا تقصروا الصلاة إلا في اليوم ولا تقصروا فيما دون اليوم. وابن أبي شيبة من وجه آخر صحيح عنه قال تقصر الصلاة في مسيرة يوم وليلة. ويمكن الجمع بين هذه الروايات بأن مسافة 4 برد يمكن سيرها في يوم وليلة. وأما حديث ابن عمر الدال على اعتبار 3 فإما أن يجمع بينه وبين اختياره بأن المسافة واحدة ولكن السير يختلف، أو أن الحديث المرفوع مسيق لأجل بيان مسافة القصر بل لنهي المرأة عن الخروج وحدها، ولذلك اختلفت الألفاظ من ذلك. اللجنة الدائمة اختارت 80 كيلومترا مسافة القصر اعتمادا على أثر ابن عباس وأثر ابن عمر في تحديده من مكة إلى الطائف. ومع ذلك القول الذي سار عليه شيخ الإسلام وابن القيم والشوكاني وهكذا مشايخنا أن ما اعتبر في عرف الناس سفر قصر فيه وجاز الفطر فيه. قال حدثنا إسحاق بن إبراهيم الحنظلي. عندك يا موسى سبحان الله، يعني متفق هو وإسحاق بن إبراهيم بن رهويه في الاسم واسم الأب، عندك يا فهمي هذا من أي باب؟ إسحاق بن إبراهيم الحنظلي وإسحاق بن إبراهيم بن رهويه من أي باب؟ من المتفق ولا المؤتلف ولا المفترق ولا ها؟ عندك يا مشتاق هما واحد. إنما شهر عند المحدثين بن حنظلي، وشهر عند أصحاب العقيدة بابن رهويه. قال قلت لأبي أسامة حماد بن أسامة حدثكم عبيد الله، هذا يسمى العرض، هذا يسمى أخو ماذا؟ العرض، أن يعرض التلميذ الحديث على شيخه. قلت لأبي أسامة حدثكم عبيد الله عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تسافر المرأة 3 أيام إلا مع ذي محرم. في رواية مسلم مسيرة 3 ليال، والجمع بينها أن المراد 3 أيام بلياليها وثلاث ليال بأيامها. وهل يراد هذا؟ لأنه قد جاء مسيرة يوم وليلة. قال حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تسافر المرأة 3 إلا مع ذي محرم. تابعها أحمد عن ابن المبارك عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر النبي صلى الله عليه وسلم. حدثنا آدم قال حدثنا ابن أبي ذئب وهو محمد بن عبد الرحمن قال حدثنا سعيد المقبري عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنهما رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر مسيرة يوم وليلة ليس معها حرمة، أي ليس معها محرم، ما هو على اصطلاح اليمنيين يكون معها حرمة، حرمة تكون محرم للحرمة، ما يصلح، لابد أن يكون لها محرم من زوجها أو أبيها وأخيها وما في بابهم. تابعه يحيى بن أبي كثير وسهيل ومالك عن المقبر عن أبي هريرة رضي الله عنه. قوله مسيرة يوم وليلة وليس معها محرمة، أي محرم، واستدل به على عدم جواز السفر المرأة بلا محرم، وهو إجماع في غير الحج والعمرة والخروج من دار الشرك. أما الخروج من دار الشرك للهجرة ونحوها فلا بأس، لأن مصلحة خروجها تقدم على مصلحة بقائها، ثم إن المهاجرات كنا يهاجرنا بدون محارم. وأما للحج والعمرة الصحيح أنه يلزمها المحرم، حتى أن بعض أهل العلم جعلوا من شروط الاستطاع عند المرأة وجود المحرم، إلا أنها إذا حجت مع نساء بغير محرم الحج صحيح، وقد أساءت في مخالفة الشرع. قال رحمه الله: قال شيخنا ابن المقن تبعا لشيخه مغلطاي الهاف في قوله مسيرة يوم وليلة للمرأة الواحدة والتقدير أن تسافر مرة واحدة مخصوصة بيوم وليلة، ولا سلف له في هذا الإعراب، ومسيرة إنما هي مصدر سارة كقوله سيرا مثل عاش معيشة وعيشة. الآن عندنا في اليمن شيء اسمه العصبة النسائية، يعني المرأة التي ما معها محرم يضيفونها إلى مجموعة من النساء ويأخذونها حجا، مع أنه يمنع أن يعطى لامرأة تأشيرة إلى أي دولة في العالم إلا بإذن محرمها، لكن عملوا هذه الحيلة في باب الحج والعمرة.